بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبتدئ هذه المجالس العلمية في التعليق على كتاب رياض الصالحين في هذه الليلة، ليلة 18 من شهر جمادى الأولى من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع المبارك، جامع الحناكي الذي بناه الشيخ الجواد صالح بن مطلق الحناكي رحمة الله عليه، وبارك في عقبه وذريته، وجعله من القربات التي يزدلف بها إلى رضوان الله تعالى ورحمته. أيها الإخوة، كتاب رياض الصالحين من الكتب المباركة التي لا يشك إنسان في أن الله سبحانه وتعالى كتب وطرح فيه البركة، ولا أدل على ذلك من كثرة انتشاره في الآثار منذ أن ألفه مؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولقد زرت عددا من البلاد غير العربية، فوجدت أن هذا الكتاب هو الكتاب الأول من حيث الترجمة بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولو قلت ولا أبالغ إن هذا الكتاب نال من الشهرة والعناية من المسلمين عامتهم وخاصتهم ما لم ينله كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، لم أكن مبالغا. ولعل هذا من أسباب النية الصادقة الصالحة في تأليف هذا الكتاب، فإن هذا الإمام كما سأشير في ترجمته بعد قليل ممن أجمع الناس الذين ترجموا له على أنه كان موفقا في تصانيفه، وأنه كان يعني أنه كان ذا نية وقصد حسن، والناس لا يطلعون على السرائر لكن لهم قرائن تدل على ما في سرائرهم من القبول الواسع والنفع الكبير الذي يكتبه الله تبارك وتعالى على أيديهم. هذا الكتاب رياض الصالحين طبع كثيرا وحقق في طبعات كثيرة، ليس المقصود هنا الإشارة إلى هذه الطبعات، لكن من أشهر العلماء الذين عنوا به العلامة الألباني رحمه الله، فقد طبعه وعلق على أحاديث منه رأى أنها فيها في أسانيدها مقال، وكذلك أيضا حقق طبعه أو علق عليها الشيخ شعيب عبد القادر النعوط رحمة الله على الجميع وبارك في الأحياء، وطبع طبعات كثيرة، وهذا أحد صور الاهتمام بهذا الكتاب الذي كتب الله له القبول. أيضا فيما يتعلق بشروحه فإنه شرح قديما وحديثا، ولعل شروحه الحديث أكثر، فمن القدماء الذين علقوا عليه ابن علان في كتابه دليل الفالحين، ومن الشروح المعاصرة نزهة المتقين علق عليه بعض الباحثين من أهل الشام، وكذلك أيضا بهجة الناظرين للشيخ سليم الهلالي، وتطريز رياض الصالحين للشيخ فيصل آل مبارك، وكذلك أيضا ممن علق عليه بل شرح مواضع منه ليست بالقليلة شيخنا العلامة محمد بن صالح الثيمين، وقد طبع شرحه في عدة مجلدات. وهذه الكتب تتفاوت في تناولها، لكن أوسع شرح طبع حتى الآن هو كتاب كنوز رياض الصالحين، والذي اشترك في شرحه عدد كبير من الباحثين، بلغ شرحه 22 مجلد وهو مطبوع، بلغ شرحه في عدد مجلداته 22 مجلدا. هذه نبذة يسيرة عن هذا الكتاب. أما المؤلف رحمه الله وليكن درسنا هذا اليوم في الاستفادة من سيرته، فليس المقصود من سير العلماء أن نبين متى ولد ومتى مات، فإن هذا قدر يشترك فيه كثير من الناس، إنما العبرة فيما حصل في سيرة هذا الإمام العلامة الفقيه المحدث رحمه الله تعالى. اللافت في ترجمة هذا الإمام الذي ولد سنة 31 و600 وتوفي سنة 75 و600 الذي يلفت نظر الإنسان في سيرته وطالب العلم بالذات البركة، البركة في وقته. حتى إنه صرح رحمه الله بهذا المعنى كما سأشير إلى ذلك بعد قليل. إذا تأملنا في تاريخ الولادة والوفاة وجدنا أنه عاش 45 أو 46 سنة فقط، ولد عام 631 وتوفي سنة 676، كم هذه؟ 45 سنة، 46 سنة تقريبا هذه الحدود. 45 سنة هي يعني إذا تأملتها ثم نظرت في مصنفات هذا الرجل وجدت عجبا، ما الوقت الذي استطاع أن يكتب في هذه المؤلفات؟ لكنها البركة إذا طرحها الله عز وجل في عمر الإنسان. ولا شك أن البركة لنيلها أسباب تتضح من خلال تتبع سيرة هذا العلم الماجد رحمة الله عليه. ومن أعظمها أن الرجل كما يظهر لنا والعلم عند الله أنه كان شديد العناية بنيته ومقصده في التصنيف والتأليف، لذا طرح الله البركة في كتبه. فمن يجهل الأربعين النووية، ومن يجهل رياض الصالحين، ومن يجهل كتاب الأذكار، ومن يجهل كتاب روضة الطالبين في الفقه الشافعي، ومن يجهل المجموع شرح المهذب وغيرها من الكتب التي صارت محل اتفاق من حيث القبول عند أهل العلم من مختلف المذاهب وليس الشافعية فقط الذين ينتمي إليهم فقهيا. إنها أيها الإخوة البركة. لذا طالب العلم حينما يقرأ هذه الأمور عليه أن يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى أن يجعل الله عمره مباركا. فليست العبرة بعدد السنين التي تعيشها، إنما العبرة بالبركة في وقتك. كم من أناس قد يمتد عمره 80 سنة، لكن نسخة السنة 80 من 15 اللي هي سنة البلوغ نسخة مكررة لا جديد. ولذا على الإنسان أن يسأل الله أن يجعله مباركا. وقد أثنى الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام فقال وجعلني مباركا أينما كنت. فألح على ربك أيها العبد، ألح على ربك وقل يا رب اجعلني مباركا أينما كنت، اجعلني مباركا. لأن الله إذا جعلك مباركا حفظ سمعك وبصرك ولسانك، وإذا جعلك مباركا بارك في حياتك، بارك في أقوالك، بارك في أفعالك، بارك في مصنفاتك إن كنت ممن تصدى لهذا الأمر. وليس بالضرورة حتى تكون مباركا أن تكون مشهورا كما يظن بعض الناس، لا، قد تكون مباركا وأنت مغمور بين الناس، لكن يكون لقولك أثر ويكون لفعلك أثر ويكون لكلامك أثر، بل قد يتأثر الناس من سمتك. يحدثني أحد الأطباء في مستشفى المذنب هنا أن هدايته كانت بسبب رؤيته لرجل كان مغمى عليه. كان أيها الإخوة ممن عاش حياة طويلة في الأذان بلغت قرابة 60 سنة. فكان هذا الطبيب يقول كنت أدخن وأحلق لحيتي وأقصر في الصلاة، وكنت ممن يراجع أو يتعاقب على العناية بهذا المريض. فكنت أتعجب إذا جاء وقت الأذان وهو في غيبوبة أيها الإخوة يؤذن من غير شعور، وفي آخر الليل يقوم الله أكبر يؤذن هكذا ثم يرجع إلى غيبوبته. فقلت في نفسي، يقول هذا الأخ الطبيب، يا الله أنا إذا أصبت بغيبوبة بماذا سأتحدث؟ سأطلب سيجارة أو أطلب شريط أغاني أو أكون مضيع للصلاة؟ يقول فدلني هذا بحاله وهو مغمى عليه إلى التوبة إلى الله، فكان هو سبب هدايته. هذه والله البركة أيها الإخوة. بعض الناس قد يكون مباركا بمجرد ما يراه الناس محافظا على روضة المسجد فيكون قدوة صالحة بفعله. إذن يا طالب العلم لا تقلق، لا تقلق ولو قصرت حياتك. فمن الناس من يرحل عن هذه الدنيا مبكرا لكن يبقي الله تعالى له أثرا، وهذا من أسرار البركة في العمر، فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا. الأمر الثاني من سيرته هذا الرجل أنه كان ورعا زاهدا، والورع والزهد هو زينة العالم، هو زينة العالم. والناس إنما يأسرهم ويأخذ بألبابهم ذلك العالم الذي تجافى عن الدنيا. وليس التجافي عن الدنيا أيها الإخوة المعنى أنه لا بد أن يكون فقيرا، لا. الزهد حقيقته أن تكون الدنيا بيدك لا في قلبك، ولو كنت من أصحاب الملايين قد تكون زاهدا، كما أنك قد تكون من الجشعين ومن عباد الدنيا ولو كنت فقيرا. العبرة بماذا؟ بهذا القلب، ومدى تقدم الدنيا على الدين عندك إذا تعارضتا أو ازدحمتا. قد تكون من الزهاد وسيارتك فخمة، قد تكون من الزهاد وبيتك جيد ومن أواسط أو من أحاسن البيوت، لكنك لا يمكن أن تجعل هذا مقابلا لدينك أبدا. ومن الصحابة من كان تاجرا، عثمان أحد الخلفاء الراشدين ممن له المواقف المشهودة والأيادي البيضاء على المسلمين، فلم يكن يمنعه غنى أن يكون زاهدا. والدليل انظروا في خاتمته وقصة مقتله رضي الله عنه وأرضاه. الليث بن سعد كان من أغنى العلماء في وقته، ولما طلب منه الإمام مالك عسرا من أجل أن يستعين به على زواج ابنته أراد شيئا قليلا، فبعث إليه الإمام الليث بن سعد وقرا من الإبل وقال استعن به على حاجتك. هذا هو الزهد. الأمر الثالث من الذي يلفت النظر في ترجمة هذا الإمام أنه كان معروفا بالجدية من صغره. كان أبوه له دكان في نينوى، فكان يأتي بالنووي إلى الدكان ومنها أن يبقى، لأن هذه من أهداف أو من مقاصد الأولاد أن يكون نفع لأبائهم. فكان النووي يقرأ في الدكان القرآن في حال عدم وجود بائع أو مشتري، في حال عدم وجود ناس يشترون. هذه الجدية. اسمعوا يا شباب، لا يعني انشغالك بالتجارة أن تغفل عن هذا الأصل العظيم وهو القرآن الكريم، ولا أن تضيع وقتك، فضلا عن من يشتغل بالدعوة أو يشتغل بطلب العلم ويقصر في كتاب الله تبارك وتعالى منذ صغره. وكان أحد شيوخه فلان الزركشي نسيته مر به مع مجموعة من الصبيان. الصبيان الذين كانوا في سنه كانوا يكرهونه على اللعب معهم ويقولون العب معنا العب، فكان لا يرغب أن يلعب. فتفرس فيه شيخه هذا أنه سيكون أحد أئمة زمانه، فكان كذلك رحمه الله تعالى. إن الجدية في الصغر، ولا يعني الجدية عدم ممارسة له المباح، لكن المحزن ما هو يا شباب، المحزن أيها الأبناء، أن تكون صفة اللعب والعبث هي الغالبة على حياة الإبن. لا يحتمل أن يبقى ساعة في حلقة القرآن، ولا يحتمل أن يبقى سويعة في درس العلم أو دقائق معدودة. لذا من النصح للأبناء أن يربوا على حضور أمثال هذه المجالس حتى يعتادوها ويألفوها. مما يلحظ أيضا في ترجمته موقف حقيقة مفيد لطالب العلم، وهو أنك لا تحزن من ضعف علمك في البدايات. يقول النووي بقيت شهرين كاملين أستحم من قرقرة البطن يغتسل. لماذا؟ يقول لأنني قرأت في كتاب المهذب للشيرازي، يقول قرأت هذه العبارة: يجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج. يقول فكنت أظن أن معنى إيلاج الحشفة في الفرج هي قرقرة البطن. هذا الرجل الذي مرت به لحظة من هذا الجهل البسيط لم يقف، وإنما إيش؟ واصل طلب العلم حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين. أيضا من مظاهر الجدية في حياة هذا الإمام أنه كان له 12 درسا في اليوم، 12 درسا في اليوم. وبعض طلاب العلم اليوم إذا كان له درس واحد في اليوم أو درسان أو ثلاثة في الأسبوع ظن أنه ابن جلى وطلع الثنايا، وأن وقته قد إيش عمر كله بماذا؟ بالعلم. لكن هذه الجدية ماذا أثمرت؟ أثمرت هذا العلم الغزير المحرر. وهنا فائدة أيضا في طريقة طلبه للعلم بينها هو عن نفسه رحمه الله. ماذا قال؟ قال كنت أعتني أثناء التدريس أثناء دروسي بضبط الإشكال أو تقييد الإشكالات وضبط اللغة وبيان الغريب ونحو ذلك، فلم يكن يفوت هذه ويقول بعدين أفعلها لاحقا أفعلها، لا. كان له 12 درسا. يقول رحمه الله عن نفسي: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي. هذه الغبطة، وبارك الله لي في في وقتي. أخيرا نختم مجلسنا هذا بهذه القصة التي أسوقها أيضا لإخواني من طلاب العلم الذين قد يكونون درسوا في تخصصات غير شرعية ثم انتقلوا إلى تخصصات شرعية. يقول النووي رحمه الله: خطر ببالي أن أشتغل بعلم الطب، أن أشتغل بعلم الطب، فاشتريت كتاب القانون لابن سينا فأظلم قلبي. سبحان الله، يقول أظلم قلبي. لماذا؟ لأنه معتاد على ماذا؟ على نور الوحي، والطب جاف، وإلا هو علم يحتاجه الناس ولا بد لهم من ذلك، لكن وربك يخلق ما يشاء ويختار. يقول رحمه الله: فبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري ومن أين دخل علي الداخل، فألهمني الله أن سبب ذلك اشتغالي بالطب، فبعته، أي بعت كتاب القانون، فاستنار قلبي. أحيانا بعض الناس قد يدخل تخصصا غير شرعي لكن لا يفتح له فيه، فلا تكره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا أعرف بعض الزملاء أمضى 3 سنوات في كلية الطب، وبعضهم قراب من سنتين، وبعضهم 5، ثم انتقل إلى كلية الشريعة فأصبح أستاذا، وربما وصل إلى درجة أن يكون من العلماء في هذا التخصص. فلا تحزن على فوات بعض السنوات. وأما من وفقوا لدراسة علم الطب فإن هؤلاء على ثغر عظيم، وعليهم حتى تعظم أجورهم أن يحسنوا النية والقصد حتى تتضاعف أجورهم. وإلا الشافعي رحمه الله يقول فيما رواه عنه ابن أبي حاتم والبيهقي، يقول: إن المسلمين فرطوا في علم عظيم تركوه لليهود والنصارى، وهو علم الطب، وهو علم الطب، وكان ود أن المسلمين في وقته اكتفوا بهذا العلم. فأنا مرادي هنا ليس تزهيدا في علوم غير الشريعة، لا، الأمة لا بد لها من هذه العلوم، لكنني أقول لمن مضى عليه سنة سنتان 3 في غير تخصص شرعي لا يندم، بل يتذكر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في المجلس القادم بإذن الله تعالى نبتدئ بباب أو كتاب النية من هذا الكتاب المبارك لرياض الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.